وصلى الله على محمد وآل الطاهرين الطاهرين. الوجه الثالث من وجوه التفصيل بين مورد الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب ومورد الشك في الرافع فيجري ما ذكره المحقق النائمي قدس سره في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 374 وبيان ما أفيد يعتمد على ذكر مقدمتين. الأولى إن هناك فرقا لغويا بين عنوان اليقين وعنوان العلم والقاطع، فإن عنوان العلم والقاطع عندما يطلقان يراد بهما ما قابل الظن والشك، فيقال فلان له علم أو ذو علم، فإن المتبادر منه عرفان أن للواقع انكشافا في نفسه وليس على سبيل الظن أو الشك، بينما عنوان اليقين متضمن بحسب الاستعمالات العربية لحيثيتين: الأولى أن عنوان اليقين طريق للمتيقن، لا كما ذكر البعض من أن الآلية تسري من مصداق اليقين لعنوان اليقين كما ذكر ذلك في الكفاية، بل لأن الاستعمالات العربية لعنوان اليقين لوحظ فيها مرآتية اليقين للمتيقن، وهذه الجهة أي مرآتية اليقين للمتيقن وإن كانت موجودة تكوينا في مصداق القاطع وفي مصداق العلم، إلا أن عنوان العلم وعنوان القاطع إذا أطلقا لم تكن الجهة المتبادر إليها حين إطلاق هذين العنوانين إلا الانكشاف مقابل الظن والشك، لا أن جهة الطريقية والآلية متبادرة، بخلاف عنوان اليقين فإن جهة الآلية والطريقية واضحة حين إطلاق العنوان. الحيثية الثانية: إن اليقين يقتضي بطبعه المحركية والاستتباع العملي على وفق ما يقتضيه المتيقن، وهذه الحيثية متفرعة على الحيثية الأولى، فحيث كان اليقين منصرفا إلى مرآتية نحو المتيقن، فحينئذ إن كان المتيقن من القضايا التكوينية كما لو تيقن أن الشمس أكبر من المريخ مثلا، فليس في اليقين اقتضاء لشيء. وأما إذا تعلق اليقين بمتيقن ذي عمل كان في اليقين بطبعه اقتضاء للعمل على طبق ما يقتضيه المتيقن من عمل، فإذا تيقن بوجوب صلاة الظهر ليقينه بدخول الزوال فقد تيقن بقضية ذات عمل وهو الوجوب، فلليقين اقتضاء الجار على طبق ما يقتضيه الوجوب من عمل بلحاظ آلية اليقين للمتيقن. هذه المقدمة الأولى. هو أطال الكلام طبعا، لكن هذا هو المختصر. المقدمة الثانية: إن المصحح لإسناد النقد إلى اليقين في روايات الاستصحاب حيث قال: لا تنقض اليقين بالشك، ليس ما في كلمات الشيخ الأعظم من أن المراد من اليقين المتيقن، فهذا من الأغلاط. وإنما المصحح لإسناد النقض لليقين هو الحيثية الثانية التي ذكرناها في المقدمة الأولى، وهي اقتضاء طبع اليقين الجري العملي على ما يقتضيه المتيقن من عمل. ولأجل ذلك فنفس إسناد النقض إلى اليقين بلحاظ هذه الحيثية دال بالدلالة الالتزامية على أن المتيقن ذو اقتضاء للبقاء. إذ لو لم يكن المتيقن ذا اقتضاء للبقاء لم يكن ذا اقتضاء للعمل، فما ليس فيه اقتضاء البقاء ليس فيه اقتضاء العمل. وإذا لم يكن للمتيقن اقتضاء العمل لم يكن لليقين أيضا اقتضاء للعمل على طبق ما يقتضيه المتيقن من العمل، فلا يصح إسناد النقض إليه. فلو فرضنا أنه تيقن بأن له خيارا غابنا حيث التفت إلى أنه مغبون فتيقن أن له خيار الغابن، ولكن بعد يوم من عدم استخدامه للخيار التفت إلى أن خيار الغاب أساساً هل فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار أم لا؟ فهنا أصل المتيقن وهو خيار الغاب بعد مضي فترة يمكن إعماله فيها لا يقتضي العمل على طبقه أو مشكوك الاقتضاء. فإذا كان المتيقن مما لا اقتضاء أو مشكوك الاقتضاء، إذن فاليقين به أيضا فاقد للاقتضاء على طبق ما يقتضيه المتيقن أو مشكوك الاقتضاء للعمل على ما يقتضيه المتيقن. وبالتالي لا يصح إسناد النقد إليه عرفا لاحتمال انتقاضه من أصله. فهذا هو الوجه يا مولانا في إسناد النقد إلى اليقين، وهو الوجه في التفصيل بين عنوان اليقين وعنوان القطع والعلم، حيث لا يصح عرفا أن يقال لا تنقض القطع أو لا تنقض العلم، وهو الوجه في التفصيل بين موارد الشك في الرافع فيجري الاستصحاب، لأن اليقين حينئذ يصح إسناد النقد إليه، وبين موارد الشك في المقتضي في أصل الاقتضاء فلا يجري الاستصحاب لعدم صحة إسناد النقض إلى اليقين. ويلاحظ على ما أفيد أولا المناقشة في المقدمة الأولى، وهي دعوى أن اليقين متضمن عرفان حيثية الاستتباع واقتضاء الجري العملي على طبق ما يقتضيه المتيقن، فإنه كما ذكرنا أمس لا فرق في هذه الجهة بين القطع والعلم واليقين، في أن انكشاف الواقع إذا كان الواقع قضية عملية كان الانكشاف موضوعا لحكم العقل، وحكم العقل بتنجز الواقع يعني الجري العملي على وفق الواقع المتنجز. فالحيثية التي تقتضي بالواسطة الجري العملي حيثية انكشاف المشترك بين اليقين والعلم والقطع. نعم، لا يبعد كما ذكر السيد الأستاذ دام ظله أن في اليقين حيثية أخرى، وهي حيثية الثبات والاستقرار، وذلك لما ورد لغة يقن الماء أي ثبت واستكان. فبملاحظة هذه المادة من أن مادة اليقين الشاي لا مقصود يحصل فرق بين اليقين والقطع، بين اليقين والعلم، إذ ربما يكون العلم والقطع سريع الزوال، بينما اليقين لا يطلق عرفا على سريع الزوال وإن كان انكشافا للواقع، بل يطلق على الانكشاف الثابت، لكن هذا لا يصلح فرقا في المقام، أي في روايات الاستصحاب، بحيث يشكل وجهان شنو؟ للتفصيل بين مورد الشك في المقتضي والشك في الرافع. وثانيا، أو سلمنا بما ذكر، فإن هذه الجهة هل هي منظورة في باب الاستصحاب أم لا؟ فلنفترض، كان يقول بعض أساتذتنا دجنا، مقصود جدلا، فلنفترض جدلا أن اليقين ذو حيثية للاقتضاء نحو الجري العملي، لكن هل هي ملحوظة في باب الاستصحاب بحيث تكون مصححا لإسناد النقض إليه أم لا؟ فقد يقال إنما ورد في باب الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، ولم يقل لا تنقض اليقين، فجعل الناقض لليقين الشك ونهى عن نقضه به، فلا بد أن نصب الباحث في ما هو المصحح لوصف الشك بناقضية اليقين والنهي عنه، وهذا ما أشار إليه الآخون قدس سره حيث قال لما كان اليقين والشك متحدين في المتعلق، وكون اليقين بالحدوث والشك في البقاء ملغى عرفا، فلأجل أن العرف يلغي اختلاف زمن اليقين عن زمن الشك ويراهما متحدين في المتعلق، كان ذلك مصححا لإسناد النقض للشك بلحاظ اليقين، فقيل لا تنقض هذا اليقين بهذا الشك. فمع وضوح هذه القضية وصحة إسناد النقض للشك بلحاظ اليقين، فكون اليقين ذا جهة تصحح إسناد النقض إليه في حد ذاته مع غمض النظر عن الشك، لا يعني أنها ملحوظة في روايات الاستصحاب، كي تكون وجها للتفصيل بين مورد الشك في الرافع ومورد الشك في المقتضي. وثالثا، المفروض أنه في روايات قاعدة اليقين، ورد هذا التعبير أيضا، ففي حديث الأربعمائة الذي سلم الشيخ والنائيني دلالته على قاعدة اليقين، قال: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. مع أن قاعدة اليقين لم يلحظ فيها أن المتيقن ذو اقتضاء للبقاء أم لا، بل أن اليقين فيها قد زال تكوينان، لأن الشك فيها شك في الحدوث. ومع ذلك عبر الإمام بلا ينقض الشك اليقين، مما يعني أن الجهة التي أطيل الكلام فيها في فوائد الأصول لجعلها وجها للتفصيل غير منظورة، أو لا أقل لم يحرز النظر إليها. انتهى هذا الوجه. يأتي الكلام غدا فيما ذكره سيد المنتقى قدس سره من وجه رابع للتفصيل الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس سره.